بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ سيف.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال البرقاني الإمام العلامة الفقيه الحافظ الثابت شيخ الفقهاء والمحدثين أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي، ثم البرقاني الشافعي صاحب التصانيف، سمع في سنة 50 و300 بخوارزم أبي العباس بن حمدان الحيلي النيسابوري أخي أبي عمرو، حدثه عن محمد بن الدريس والكبار، وسمع بها من محمد بن علي الحساني وأحمد بن إبراهيم بن جناب الخوارزميين، وسمع بها راه من أبي الفضل بن خميرويه وبجرجان من الإمام أبي بكر الإسماعيلي وأبي أحمد بن الغطريف، وببغداد من أبي علي بن الصواف ومحمد بن جعفر البندار وأبي بحر بن كوثر وأحمد بن جعفر الختلي وأبي بكر القطعي وأبي محمد بن ماسي بن ماسي وابن كيسان وخلق، وبنيسابورة بن أبي عمرو بن حمدان وأبي أحمد الحاكم وعده، وبدمشق من أبي بكر بن أبي الحديد، وبمصر من الحافظ عبد الغني وعبد الرحمن بن عمر المالكي، حدث عنه أبو عبد الله الصوري وأبو بكر البيهقي وأبو بكر الخطيب والفقيه وأبي إسحاق الشيرازي وسليمان بن إبراهيم الحافظ وأبو القاسم علي بن أبي العلاء المصيصي وأبو طاهر أحمد بن الحسن الكرجي وأبو الفضل بن خيرون ويحيى بن بندار البقال ومحمد بن عبد السلام الأنصاري وعبد العزيز بن أحمد الكتاني وعدد كثير. واستوطن بغداد دهرا، قال الخطيب: كان البرقاني ثقة ورعا ثبتا فهما فهما، لم نرى في شيوخنا أثبت منه، عارفا في الفقه، له حظ من علم العربية كثير الحديث، صنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه صحيح البخاري ومسلم، وجمع حديث سفيان الثوري وأيوب وشعبة وعبيد الله بن عمر وعبد الملك بن عمير وبيان بن بشر ومطر الوراق وغيرهم، ولم يقطع التصنيف إلى حين وفاته، ومات وهو يجمع حديث مسعر، وكان حريصا على العلم منصرف الهمة إليه. سمعته يقول يوما لرجل من الفقهاء معروف بالصلاح: ادعو الله تعالى أن ينزع شهوة الحديث من قلبي، فإن حبه قد غلب علي، فليس لي اهتمام إلا به. قال أبو القاسم الأزهري: والبرقاني إمام، إذا مات ذهب هذا الشأن. قال الخطيب: سمعت محمد بن يحيى الكرماني الفقيه يقول: ما رأيت في أصحاب الحديث أكثر عبادة من البرقاني. وسألت الأزهري: هل رأيت شيخا أتقن من البرقاني؟ قال: لا. وذكره أبو محمد الحسن بن محمد الخلال فقال: هو نسيج وحده. قال الخطيب: أنا ما رأيت شيخا أثبت منه. وقال أبو الوليد الباجي: البرقاني ثقة حافظ. وذكره الشيخ أبو إسحاق في طبقات الشافعية فقال: ولد سنة 36 و300 وسكن بغداد، وبها مات في أول رجب سنة 25 و400، ثم قال: تفقه في حداثته وصنف في الفقه، ثم اشتغل بعلم الحديث فصار فيه إماما. قال البرقاني: دخلت إسفرايين ومعي 3 دنانير ودرهم، فضاعت الدنانير وبقي الدرهم، فدفعته إلى خباز، فكنت آخذ منه كل يوم رغيفين، وآخذ من بشر بن أحمد الإسفرايني جزءا فأكتبه وأفرغه بالعشي، فكتبت 30 جزءا، ونفد ما عند الخباز فسافرت، قلت: كان الخبز رخيصا إلى الغاية. قال أبو بكر الخطيب: حدثني أحمد بن غانم وكان صالحا قال: نقلت البرقاني من بيته، فكان معه 63 سفطا وصندوقان، كل ذلك مملوء كتبا. قلت: ومن همتي أنه سمع من تلميذه أبي بكر الخطيب وحدث عنه في حياته، وقد سمعنا المصافحة له في مجلد بإسناد عال. قال الخطيب: كنت أذاكره الأحاديث فيكتبها عني ويضمنها جموعه. وسمعته يقول: كان الإمام أبو بكر الإسماعيلي يقرأ لكل واحد ممن يحضره ورقة بلفظه ثم يقرأ عليه، وكان يقرأ لي ورقتين ويقول للحاضرين: إنما أفضله عليكم لأنه فقيه. قلت: قد روى عن الإسماعيلي صحيحه. قال: أخبرني إسماعيل بن عبد الرحمن، قال أخبرنا أبو محمد بن قدامة، قال أخبرنا أبو الفتح بن بطي، قال أخبرنا أبو الفضل بن خيرون، قال أخبرنا أبو بكر البرقاني، قال قرأت على أبي حاتم محمد بن يعقوب، قال أخبركم محمد بن عبد الرحمن السامي، قال حدثنا خلف بن هشام، قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه رضي الله عنهما قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم كتاب يهود، فما مر بي نصف شهر حتى تعلمت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لا آمن اليهود على كتابي. قال: فلما تعلمت كنت أكتب له إلى يهود إذا كتب إليهم، فإذا كتبوا إليه قرأت كتابهم له. ذكره البخاري تعليقا فقال: وقال خارجة بن زيد عن أبيه: لأن ابن أبي الزناد ليس من شرطه، ومع هذا فذكره بصيغة جزم لصدق عبد الرحمن ومعرفته بعلم أبيه. قال المري: الحافظ الإمام أبو نصر عبد الوهاب بن عبد الله بن عمر بن أيوب المري الأذرعي، ثم الدمشقي الشروطي بن الجبان. حدث عن الحسين بن أبي الزمزامي وأبي عمر بن فضالة ومظفر بن حاجب بن أراكين والفضل المؤذن وجمح وعدة، ولم يرحل. وعنه الأهوازي وأبو القاسم الحنائي وأبو سعد السمان والكتاني وابن أبي العلاء، وثقه أبو بكر الحداد. وقال الكتاني: هو أستاذنا وشيخنا، صنف كتبا كثيرة، وكان يحفظ شيئا من علم الحديث. مات في شوال سنة 25 و400، رحمه الله. قال السهمي: الإمام الحافظ المحدث المتقن المصنف وأبو القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم بن موسى بن إبراهيم بن محمد القرشي السهمي، من ذرية صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هشام بن العاص بن وائل السهمي محدث جرجان. ولد سنة 42 و300، وأول سماعه بجرجان كان في سنة 54، سمع من أبيه المحدث أبي يعقوب وأبي بكر محمد بن أحمد بن إسماعيل الصرام وأبي أحمد بن عدي وأبي بكر الإسماعيلي وخلق. وارتحل في سنة 68 إلى أصبهان والري وبغداد والبصرة والشام ومصر والحرمين وواسطة والأهواز والكوفة. وروى عن أبي محمد الدماسي وأبي حفص بن زيات أبي محمد ابن غلام الزهري وأبي بكر الوراق وعبد الوهاب الكلابي وأبي بكر بن عبدان الشيرازي وأبي الحسن الدارقطني وأبي زرعة محمد بن يوسف الكشي وجعفر بن حزابة الوزير وميمون بن حمزة العدوي وطبقتهم. حدث عنه أبو بكر البيهقي وأبو القاسم القشيري وأبو صالح المؤذن وعلي بن محمد الذبحي وإسماعيل بن مسعدة الإسماعيلي وإبراهيم بن عثمان الجرجاني وأبو بكر أحمد بن علي بن خلف الشيرازي وآخرون. وصنف التصانيف وتكلم في العلل والرجال. مات سنة 28 و400، وقيل سنة 27. حدث الخطيب عن رجل عنه. قال ابن دوستة: الشيخ الصدوق المسند أبو عامر عثمان بن محمد بن يوسف بن دوستة البغدادي العلاف، وكان والده يروي عن أبي القاسم البغوي، ومات سنة 82 و300. روى عنه ابن المهتدي بالله في مشيخته وجماعة، وسمع أبا عمرو ولده من أبي بكر النجاد وعبد الله بن إسحاق الخراساني وعمر بن سلم. نعم، السلام الله عليكم. وسمع أبا عمرو ولده من أبي بكر النجار وعبد الله بن إسحاق الخراساني وعمر بن سلم الخُتُّلي وأبي بكر محمد بن عبد الله الشافعي، وحدث عن أبي بكر هذا بموطأ القعنبي. قال الخطيب: كتبت عنه وكان صدوقا، مات في صفر سنة 28 و400، قلت قارب 90. حدث عنه أحمد بن عبد القادر اليوسفي وأبو الفضل بن خيرون وعبد الواحد بن علوان وثابت بن بندار وآخرون. قال مهيار بن مرزويه: الأديب الباهر ذو البلاغتين أبو الحسن الديلمي الفارسي كان مجوسيا فأسلم، فقيل أسلم على يد الشريف الرضي فهو شيخه في النضد وفي التشيع، فقال له ابن برهان: انتقلت بإسلامك في النار من زاوية إلى زاوية، كنت مجوسيا فصرت تسب الصحابة في شعرك. وله ديوان ونظمه جزل حلو، يكون ديوانه 100 كراس. توفي
جزل.
سنة ثمان أحسن الله عليك. وله ديوان ونظمه جزل حلو، يكون ديوانه 100 كراس. توفي سنة 28 و400. قال ابن بكير: الإمام المقرئ المجود أبو بكر محمد بن عمر بن بكير محمد بن عمر بن بكير ابن البغدادي النجار جار أبي القاسم بن بشران. ولد
ابن
سنة ست
بكير
وأربعين
ابن ود
نعم نعم نعم
محمد
أحسن الله عليك.
ابن عمر ابن بكير ابن ود.
نعم، فات منا. أحسن الله عليك. أبو بكر محمد بن عمر بن بكير بن ود البغدادي النجار جار أبي القاسم بن بشران. ولد سنة 46 و300، وسمع أبا بكر بن خلاد النصيبي وأبا بحر البربهاري وأحمد بن جعفر القتلي وأبا إسحاق المزكي وطائفة. وقرأ عليه جماعة كبار منهم عبد السيد بن عتاب وأبو الخطاب بن الجراح وأبو البركات محمد بن عبد الله الوكيل وثابت بن مندر البقال. وذلك لحق قراءته على ال... على ال...
لحق قراءته.
نعم نعم بسم الله. وذلك لحق قراءته على البزوري، على البزوري صاحب أحمد بن فرح المفسر. وحدث عنه الخطيب وابن الطيوري وأحمد بن بندار البقال. قال الخطيب: كتبت عنه وكان ثقة من أهل القرآن، تلا على إبراهيم بن أحمد البزوري. توفي في ربيع الأول سنة 32 و400. قال ابن غرسية القرطبي: العلامة قاضي الجماعة أبو المطرفي عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد بن محمد بن بشر بن غرسية القرطبي المالكي ابن الحصار، ويعرف بمولى بني فطيس. تفقه بأبي عمر الإشبيلي، وروى عن أبيه والإمام أبي محمد الأصيلي، وكان أحد الأذكياء المتفننين. قال ابن حيان: لم يكن في وقته مثله، وبه تفقه محمد بن عتاب، وكان ابن عتاب يفخر بذلك. قلت: والله متولي قرطبة علي بن حمود الحسني القضاء سنة 47، فأحسن السيرة، ثم ولي للقاسم بن حمود القضاء مع الخطابة، ثم عزله المعتمد لأمور سنة 19. ابن بشكوال قال: حدثنا ابن عتاب عن أبيه قال: كنت أرى القاضي بن بشر في المنام في هيئته، فأسلم عليه وأدري أنه ميت، فيقول: صرت إلى خير ويسر بعد شدة. فكنت أقول له في فضل العلم فيقول فكنت أقول له في فضل العلم فيقول: ليس هذا العلم، ليس هذا العلم، يشير إلى المسائل ويذهب إلى أن الذي نفعه علم القرآن والحديث. وقال ابن حزم: ما لقيت أشد إنصافا في المناظرة من ابن بشر، ولقد كان من أعلم من أعلم من لقيته بمذهب مالك، مع قوته في علم اللغة والنحو ودقة فهمه. قال ابن عتاب: كان لا يفتح على نفسه باب رواية، وصحبته 20 سنة، وصحبته 20 سنة.
نعم.
وذهب في أول أمره إلى التكلم على الموطأ، فقرأته عليه في 4 أنفس. فلما عرف ذلك أتاه جماعة ليسمعوا، فامتنع، وكنا نجتمع عنده مع شيوخ الفتوى فيشاور في المسألة فيشاور
فيشاورون.
في نعم فيشاور في المسألة فيخالفونه فلا يزال يحاجهم ويستظهر عليهم حتى يقولوا بقوله. توفي ابن بشر في نصف شعبان سنة 22 و400 وله 58 سنة رحمه الله، ولم يجئ بعده قاض مثله. قال المرزوقي إمام النحو أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي الأصبهاني أحد أئمة اللسان، حدث عن عبد الله بن جعفر بن فارس وتصدر وأخذ الناس عنه ورحلوا إليه، وله شرح الحماسة في غاية الحسن وشرح الفصيح وغير ذلك. روى عنه سعيد بن محمد البقال وأبو الفتح محمد بن عبد الواحد الزجاج شيخ السلفي، تخرج به أئمة. توفي في ذي الحجة سنة 21 و400 قارب 90 سنة رحمه الله. قال ابن نظيف الشيخ العالم المسند المعمر أبو عبد الله محمد بن الفضل بن نظيف المصري الفراء أخو الشيخ أحمد بن الفضل، أخو الشيخ أحمد بن الفضل، ولد سنة 41 و300 في صفر، وسمع من أبي الفوارس أحمد بن محمد بن السندي الصابوني والعباس بن محمد بن نصر الرافقي وأحمد بن الحسن بن إسحاق بن عتبة الرازي وأحمد بن محمد بن أبي الموت المكي وأبي بكر أحمد بن إبراهيم بن عطية الحداد وأحمد بن محمود الشمعي وعبد الله بن جعفر بن الوردي ومحمد بن عمرو بن مسرور الحطاب وعدة، وتفرد في الدنيا بعلو الإسناد. حدث عنه أبو جعفر أحمد بن محمد كاكو شيخ لوجيه الشحامي وأبو القاسم سعد بن علي الزنجاني وأبو بكر البيهقي وأبو القاسم القشيري وأبو القاسم بن أبي العلاء المصيصي والرئيس وأبو عبد الله الثقفي والقاضي أبو الحسن الخلعي وآخرون. ووقع لي جزآن من حديثه. قال أبو إسحاق الحبال: كان أبو عبد الله بن نظيف يصلي بالناس في مسجد عبد الله 70 سنة، وكان شافعيا يقنت، فأما بعده رجل مالكي وجاء الناس على عادتهم فلم يقنت فتركوه وانصرفوا وقالوا لا يحسن يصلي. مات في ربيع الآخر سنة 31 و400 وقد نيف على 90، رحمه الله. قال المنقي الإمام الواعظ أبو بكر أحمد بن طلحة بن أحمد بن هارون البغدادي المنقي يعني المغربل، سمع أبا جعفر بن بريه وعبد الصمد الطستي وأبا بكر النجار، وعنه أبو بكر الخطيب وأبو الحطاب بن البطر وجماعة. قال الخطيب: كان ثقة مستورا، مات في ذي الحجة سنة 20 و400 رحمه الله. قال ابن عبد كويه الشيخ الإمام المحدث الرحال الثقة أبو الحسن علي بن يحيى بن جعفر بن عبد كويه الأصبهاني، مولده سنة 34 و300، وسمع من أبي إسحاق بن حمزة وعبد الله بن الحسن بن بندار وأبي القاسم الطبراني ومحمد بن أحمد بن الحسن الكسائي وعبد الله بن محمد بن إبراهيم الفابجاني وأحمد بن بندار الشعار ومحمد بن القاسم بن سياه وفاروق بن عبد الكبير الخطابي ومحمد بن معمر بن ناصح ومحمد بن اسحاق بن عباد ومحمد بن اسحاق بن ابراهيم الاهوازي واحمد بن القاسم بن الريان اللكي واحمد بن ابراهيم بن يوسف بن افرجه وعلي بن الفضل بن شهريار واحمد بن عمران الاشناني بصري واحمد بن محمود بن خرزاد وابراهيم بن محمد الديبولي بمكه ومحمد بن احمد بن المنذر المديني واحمد بن سهل العسكري ومحمد بن اسحاق بن ايوب بن كوشيب، واملى مجالس كثيره وقع لي منها 3 و4 مجلسان. حدث عنه ابو العلاء احمد بن محمد بن قولون ابو العلاء محمد بن عبد الجبار الفرساني وابو طاهر محمد بن عبد الله بن مهران اللبات وعلي بن محمد بن علي بن فورجه الفراش وأسماء بنت أحمد بن عبد الله بن مهران، وهم من شيوخ السلفي. توفي في المحرم سنة 22 و400، وممن روى عنه أبو مطيع محمد بن عبد الواحد الصحاف. قال: أخبرنا أبو الربيع سليمان بن قدامة وأخوه داوود وعيسى بن أبي محمد وأحمد بن عبد الرحمن سنة 700 ومحمد بن علي بن أحمد ومحمد بن حمزة وهدية بنت علي قالوا: أخبرنا جعفر بن علي قال وأخبرنا أحمد بن محمد الصواف وابن مؤمن قال أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا أحمد بن محمد الحافظ قال أخبرنا محمد بن عبد الجبار بأصبهان قال حدثنا علي بن عبد كوية سنة 20 و400 قال حدثنا عمر بن أحمد بن علي البغدادي بالبصرة سنة 57 و300 قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا علي بن عاصم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا دعا جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل وينادي في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يجعل له القبول في الأرض وذكر الحديث وذكر في البغض نحو ذلك. قال طلحة بن علي الشيخ ثقة الخير الصالح بقية السلف أبو القاسم البغدادي الكتاني ولد سنة 36 و300 وسمع من أحمد بن عثمان الأدمي وأبي بكر النجاد وثعلب والشافعي وأبي علي بن الصواف وأبي سليمان الحراني وأحمد بن ثابت الواسطي وعده حدث عنه أبو بكر الخطيب وقال كان ثقة صالحا. وأبو بكر البيهقي وعبد العزيز الكتاني وأبو القاسم المصيصي وأبو القاسم بن بيان الرزاز وأبو الفضل بن خيرون وآخرون مات في ذي القعدة سنة 22 و400 عن 86 سنة. قال أخبرنا أحمد بن عبد الحميد قال أخبرنا محمد بن السيد بن المزة قال أخبرنا القاضي محمد بن يحيى القرشي سنة 36 و500 قال أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد الفقيه قال اخبرنا طلحه بن علي قال اخبرنا ابو الطيب احمد بن ثابت قال حدثنا محمد بن مسلمه قال حدثنا موسى الطويل قال حدثنا انس رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الجوربين عليهما النعلان. هذا حديث تساعي لنا لكن موسى ليس بثقة، زعم أنه من موالي أنس بن مالك وزعم أنه رأى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالبصرة. قال يحيى بن عمار ابن يحيى ابن عمار بن العنبس الإمام المحدث الواعظ شيخ سجستان أبو زكريا الشيباني النيهي السجستاني نزيل هراه حدث عن حامد بن محمد الرفاع وعبد الله بن عدي بن حمدويه الصابوني وأخيه محمد بن عدي ومحمد بن إبراهيم ومحمد بن إبراهيم بن جناح وعده حدث عنه أبو نصر الطبسي وأبو محمد عبد الواحد الهروي وشيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد وآخرون وكان متحرفا على المبتدعة والجهمية بحيث يؤول به ذلك إلى تجاوز طريقة السلف وقد جعل الله لكل شيء قدرا إلا أنه كان له جلالة عجيبة بهراه وأتباع وأنصار. وقد روى أيضا عن والده عمار وكان فصيحا مفوها حسن الموعظة رأسا في التفسير أكمل التفسير على المنبر في سنة 92 و300 ثم افتتح ختمة أخرى فمات وهو يفسر في سورة القيامة وعاش 90 سنة. قال السلفي في معجم بغداد قال أبو إسماعيل الأنصاري كان يحيى بن عمار ملك فيزي عالم كان له محب متمول يحمل إليه كل عام 1000 دينار هروية فلما مات يحيى وجد له 40 بدرة لم يفك ختمها. وقال أبو إسماعيل سمعت يحيى بن عمار يقول العلوم 5: علم هو حياة الدين وهو علم التوحيد، وعلم هو قوت الدين وهو العظة والذكر، وعلم هو دواء الدين وهو الفقه، وعلم هو داء الدين وهو أخبار ما وقع بين السلف، وعلم هو هلاك الدين وهو الكلام. قلت وعلم الأوائل. وكان يحيى بن عمار من كبار المذكرين لكن ما أقبح بالعالم الداعي إلى الله الحرص وجمع المال وكان قد تحول من سجستان عند جو الولاة فعظم بهراه جدا وتغالوا فيه وتخرج به أبو إسماعيل الأنصاري وخلفه من بعده وخلفه نعم من بعده قال أخبرني الحسن بن
وتخلف
علي
من
قال
ابن إسماعيل وخلفه من بعده، يعني كان تلميذا له وصار الأستاذ من بعده.
صلى الله عليه وسلم.
أمين.
قال أخبرنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الله بن عمر قال أخبرنا عبد الأول بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن محمد الفقيه إمداء قال أخبرنا ثعلب حاء وبالإسناد لعبد الله قال وحدثنا يحيى بن عمرو إمداء قال أخبرنا حامد بن محمد قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا معاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدن عن عبد الرحمن بن عمرو عن عرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وذكر الحديث. هذا حديث معال صالح الإسناد. توفي يحيى بن عمار بهراف ذي القعدة سنة 22 و400 وصلى عليه الإمام عمر بن إبراهيم الزاهد وكانت جنازته مشهودة ورثاه جمال الإسلام الداودي فقال وسائل ما دهاك اليوم قلت له أنكرت حالي وأنى وقت إنكاري أما ترى الأرض من أقطارها نقصت وصار أقطارها تبكي لأقطاري لموت أفضل أهل العصر قاطبة عماري دين الهدى يحيى بن عماري. قال السلطان الملك يمين الدولة فاتح الهند أبو القاسم محمود بن سيد ابن سيد الأمراء ناصر الدولة سبكتكين التركي صاحب خراسان والهند وغير ذلك. كان والده أبو منصور قد قدم بخارى في أيام نوح بن منصور في صحبة ابن السكين متوليا على غزنة فعرف بالشهامة والإقدام والسمو فلما سار ابن السكين متوليا على غزنة ذهب في خدمته أبو منصور فلم يلبث ابن السكين أن مات واحتاج الناس إلى أمير فأمروا عليهم أبا منصور فتمكن وعظم وأخذ يغير على أطراف الهند وافتتح قلاعا وتمت له ملاك.
وغيره
نعم بسم
من
الله عليك.
الإغارة يعني.
وأخذ يغير على أطراف الهند وافتتح قلاعا وتمت له ملاحم مع الهنود وافتتح ناحية بست واتصل بخدمته أبو الفتح البستي الكاتب وقرب منه وكان كراميا. قال جعفر المستغفري كان أبو القاسم عبد الله بن عبد الله بن الحسين الناظري قاضي مرو ونسف صلب المذهب فدخل صاحب غزنة سبكتكين بلخة ودعا إلى مناظرة الكرامية وكان الناظري يومئذ قاضيا ببلخ فقال سبكتكين ما تقولون في هؤلاء الزهاد الأولياء؟ فقال الناظري هؤلاء عندنا كفرة. قال فما تقولون في؟ قال إن كنت تعتقد مذهبهم فقولنا فيك كذلك. فوثب وجعل يضربهم بالدبوس حتى أدماهم وفج النظري وقيدهم وسجنهم ثم أطلقهم خوف الملامة ثم تمرد ببلخ وسار إلى غزنة فمات سنة 88 و300 وعهد بالإمرة إلى ابنه إسماعيل وكان محمود ببلخ. نعم وكان أخوهما نصر على بست وكان في إسماعيل خلة فطمع فيه جنده وشغبوا فأنفق فيهم خزائن فدعا محمود عمه فاتفقا وأتاهما نصر فقصدوا غزنة وحاصروها وعمل هو وأخوه مصافا مهولا فقتل خلق فانهزم إسماعيل ثم آمن إسماعيل وحبسه معززا مرفها ثم حارب محمود النواب السامانية وخافته الملوك واستولى على إقليم خراسان ونفذ إليه القادر بالله خلع السلطنة ففرض على نفسه كل سنة غزو الهند فافتتح بلادا شاسعة وكسر الصنم سومنات الذي كان يعتقد كفرة الهند أنه يحيي ويميت ويحجونه ويقربون له النفائس بحيث إن الوقوف عليه بلغت 10,000 قرية وامتلأت خزائنه من صنوف الأموال، وفي خدمته من البراهمة 1000 نفس، ومئة جوقة مغاني رجال ونساء. فكان بين بلاد الإسلام وبين قلعة هذا الصنم مفازة نحو شهر، فصار السلطان في 30 ألفا، فيسر الله فتح القلعة في 3 أيام، فاستولى محمود على أموال لا تحصى. وقيل كان حجرا شديد الصلابة، طوله 5 أذرع، منزل منه في الأساس نحو ذراعين، فأحرقه السلطان وأخذ منه قطعة بناها في عتبة باب جامع غزة، ووجدوا في أذن الصنم نيفا
غزنة
وثلاثين حجرا.
جامع غزنة
نعم، أحسن الله فيك.
أهلا.
وأخذ منه قطعة بناها في عتبة باب جامع غزة، ووجدوا في أذن الصنم نيفا وثلاثين حلقة، كل حلقة يزعمون أنها عبادته 1000 سنة. وكان السلطان مائلا إلى الأثر، إلا أنه من الكرامية. قال أبو النضر الفابي: لما قدم التاهرتي الداعي من مصر على السلطان يدعوه سرا إلى مذهب الباطنية، وكان التاهرتي يركب بغلا يتلون كل ساعة من كل لون، ففهم السلطان سر دعوتهم فغضب، وقتل التاهرتي الخبيث وأهدى بغله إلى القاضي أبي منصور المحمدي بن محمد الأزدي شيخ هراه، وقال: كان يركبه رأس الملحدين فليركبه رأس الموحدين. وذكر إمام الحرمين أن محمود بن سبكتكين كان حنفيا يحب الحديث، فوجد كثيرا منه يخالف مذهبه، فجمع الفقهاء بمرء وأمر بالبحث في أي ما أقوى مذهب أبي حنيفة أو الشافعي. قال: فوقع الاتفاق على أن يصلوا ركعتين بين يديه على المذهبين، فصلى أبو بكر القفال بوضوء مسبغ وسترة وطهارة
وسترة
وقيل نعم
نعم
أحسن الله إليك وسترة وطهارة وقبلة وتمام أركان لا يجوز الشافعي دونها، ثم صلى صلاة على ما يجوزه أبو حنيفة، فلبس جلد كلب مدبوغا قد لطخ ربعه بنجاسة، وتوضأ بنبيذ فاجتمع عليه الذبان، وكان وضوءا منكسا، ثم كبر بالفارسية وقرأ بالفارسية دوباركك سبز. نعم. ونقر ولم يطمئن ولا رفع من الركوع، وتشهد وضرط بلا سلام. فقال له: إن لم تكن هذه الصلاة يجيزها الإمام قتلتك. فأنكرت الحنفية الصلاة، فأمر القفال بإحضار كتبهم، فوجد كذلك، فتحول محمود شافعيا. هكذا ذكره الإمام أبو المعالي بأطول من هذا.
يعني يبعد أن يكون هذا قد وقع، ثم إنه فيه تجوز كثير، فأبو حنيفة لا يجيز هذه الصلاة بهذه الأمور كلها في آن واحد، ويبعد الجهل بهذا عن مثل القفال وعن مثل العلماء الحنفية الذين حضروا هذه المسألة فيما ذكر.
أحسن الله إليكم.
وعليكم
قال عبد الغافر الفارسي:
السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
الله يحفظك مولانا. حتى ابن نجيم الحنفي في الأشباه والنظائر بيذكر أمثال هذه المسائل والتي يختلف فيها العلماء، من مثل الخف الذي فيه خيط خنزير، وهل
نعم
تجوز الصلاة به أم لا؟ فيذكر خلافهم في ذلك، وأن منهم من يجيز ذلك، ومنهم من يجيز للحاجة، ومنهم من يقول إذا كان خيط الخنزير في الباطن لا يظهر. فالقصد أن هذه الصور لا تجتمع كلها في صلاة صحيحة، وإنما هو جمع صور جوزوها لأمور معينة
نعم
فليزري على يعني هذه الطريقة وهذا المذهب، لكن هم لا يقولون بمجموع هذه الصور كما تفضلت
نعم
يعني.
في صلاة
والذي
واحدة.
يرجع الذي يرجع إلى كتب الحنفية يجد أنهم لا يجوزون ذلك. نعم،
جزاكم الله خير.
أمين، أحسن الله إليكم. لكن كنت عايز أسأل أخونا سيف الرحمن،
نعم.
مر معنا فلان الديبولي، ديبول هذه في باكستان.
نعم.
نعم، لا أدري سيدنا، أنا أفغانستان.
هذه
الله،
واحدة،
جزاكم الله
والثانية
خير.
أنه مصري. شيخ سيف مصري أكثر منه أفغاني،
جزاه
حتى
الله
أن
خير،
كثير
بارك
من
الله فيك.
أمور أفغانستان الظاهرة تخفى عليه لبقائه في مصر مدة.
أنار مصر،
الله
والله
يبارك فيك،
بارك
يا
الله فيك.
مرحبا، غيب جميل. نعم.
ماشي مولاي.
قال عبد الغافر الفارسي في ترجمة محمود: كان صادق النية في إعلاء الدين مظفرا كثير الغزو، وكان ذكيا بعيد الغور صائب الرأي، وكان مجلسه مورد العلماء، وقبره بغزنة يزار. قال أبو علي بن مناع: حكى علي بن الحسن العقبري أنه سمع أبا مسعود أحمد بن محمد البجلي قال: دخل ابن فورك على السلطان محمود فقال: لا يجوز أن يوصف الله بالفوقية، لأن لازم ذلك وصفه بالتحتية، لأن نعم، فمن جاز أن يكون له فوق جاز أن يكون له تحت. فقال السلطان: ما أنا وصفته حتى يلزمني، بل هو وصف نفسه، فبهت ابن فورك، فلما خرج من عنده مات. فيقال: انشقت مرارته. قال عبد الغافر: قد صنف في أيام محمود وأحواله لحظة لحظة، وكان في الخير ومصالح الرعية، يسر له الإسار والجنود والهيبة والحشمة مما لم يره أحد. فقال أبو النضر محمد بن عبد الجبار العتبي في كتاب اليميني: في سيرة هذا الملك قيل فيه: تعالى الله ما شاء، وزاد الله إيماني، أفريدون في التاج أم الإسكندر الثاني، أم الرجعة قد عادت إلينا
ربما
بسليمان.
أفريدون هذا اسم مثل الإسكندر يعني.
نعم
نعم، هو اسم مولانا.
نعم، عندنا في الفارسية اسم فريدون.
إيه. تمام. نعم.
بسم الله.
جميل.
أظلت شمس محمود على أنجم سامان، وأمسى آل بهرام عبيدا لابن خاقان، فمن واسطة الهند إلى ساحة نعم، فمن
فمن إلى
واسطة الهند نعم، بسم الله عليك.
نعم.
فمن واسطة الهند إلى ساحة جرجان، ومن قاصية السند إلى أقصى خراسان، فيوما رسل الشاه ويوما رسل الخان. مولد محمود في سنة 61 300، ومات بغزلة في جمادى الأولى سنة 21 400، وتسلطن بعده ابنه محمد مديدة، وقبض عليه أخوه مسعود، وتمكن وحارب السلجوقية مرات إلى أن قتل في سنة 33 400، ثم قام ابنه. وكانت غزوات السلطان محمود
مشهورة.
مشهورة عديدة، وفتوحاته المبتكرة عظيمة. قرأت بخط الوزير جمال
المبتكرة
الدين.
اسم مفعول يعني.
نعم، بسم الله. قرأت بخط الوزير جمال الدين ابن علي القفطي في سيرته قال: كاتبه الوزير ابن الميمندي: جاءنا رسول الملك نعم
بيدة.
جاء نعم جاءنا رسول الملك بيد على سرير كالنعش، بأربع قوائم يحمله أربعة. وكان السلطان يعظم أمر الرسل لما يفعله أصحابهم برسله. قال: فحمل على حالته حتى صار بين يديه، فقال له الهندي: أي رجل أنت؟ قال: أدعو إلى الله وأجاهد من يخالف دين الإسلام. قال: فما تريد منا؟ قال: أن تترك عبادة الأصنام وتلتزم شروط الدين وتأكل لحم البقر. وتردد بينهم الكلام حتى خوفه محمود وهدده، وقال الحاجب للهندي: أتدري لمن تخاطب وبين يدي أي سلطان أنت؟ فقال الهندي: إن كان يدعو إلى الله كما يزعم فليس هذا من شروط ذلك، وإن كان سلطانا قاهرا لا ينصف فهذا أمر آخر. فقال الوزير: دعوه. ثم ورد الخبر بتشويش خراسان، وضاق على صاحب الهندي الأمر، ورأى أن بلاده تخرب، فنفذ رسولا آخر وتلطف، قال: إن مفارقة ديننا لا سبيل إليه، وليس هناك مال نصالحك عليه، ولكن نجعل بيننا هدنة ونكون تحت طاعتك. قال: أريد 1000 فيل و1000 منا ذهبا. قال: هذا لا قدرة لنا عليه. ثم تقرر بينهما تسليم 500 فيل و3000 من فضة. واقترح محمود على الملك بيد أن يلبس خلعته ويشد السيف والمنطقة ويضرب السكة باسمه، فأجاب، لكنه استعفى من السكة، فكانت الخلعة قباء نسج بالذهب، وعبامة قصب، وسيفا محلى، وفرسا وخفا، وخاتما عليه اسمه. وقال لرسوله: امضي حتى يلبس ذلك وينزل إلى الأرض ويقطع خاتمه وأصبعه ويسلمها إليك، فذلك علامة التوثيقة. قال: وكان عند محمود شيء كثير من أصابع الملوك الذين هادنهم. قال ابن الميمندي الوزير: فذهبت في 10 مماليك أتراك، وجئنا وصحنا رسول فكفوا عن الرمي، فأدخلنا على الملك وهو شاب مليح الوجه على سرير فضة، فخدمته بأن صفقت بيدي وانحنيت عليهما وقلت: جو. فكان جوابه: باه. وأجلسني وقربني وأخذ يشكو ملاحق البلاد من الخراب، ثم لبس الخلعة بعد تمنع وتعمم له
تركي
تركي، وطالبته بالحلف، قال: نحلف بالأصنام والنار وأنتم لا تقنعون بذلك. قلت: لا بد، وأجحمت عن ذكر الأصبع.
وأحجمت امتنعت يعني.
نعم، قلت: لا بد وأحجمت عن ذكر الأصبع. فأخرج حديدة قطع بها أصبعه الصغرى ولم يكترث، وعمل على يده كافورا، ودفعت إلي، وقال: قل لصاحبك: أكفف عن أذى الرعية. فرجع السلطان إلى خراسان، ونفذ إليه ابن مروان صاحب ديار بكر هدية فردها، وقال: لم أردها استقلالا، ولكن علمت أن قصدك المخالطة والمصادقة، ويقبح بي أن أصادق من لا أقدر على أن أنصره، وربما طرقك عدو وأنا على 1000 فرسخ منك فلا أتمكن من نصرتك. ثم
نعم،
بلغ
جزاك
السلطان
الله
أنه
خيرا.
بدأ آمين يا سيدتي.
يكمل الشيخ عماد إن شاء الله.
نعم، جزاكم الله
تفضل سيدي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ثم بلغ السلطان أن الهنود قالوا: أخرب أكثر بلاد الهند غضب الصنم الكبير سمنات على سائر الأصنام ومن حولها، فعزم على غزو هذا الوثن، وسار يطوي القفار في جيشه إليه، وكانوا يقولون إنه يرزق ويحيي ويميت ويسمع ويعي، يحجون إليه ويتحفونه بالنفائس ويتغالون فيه كثيرا، فتجمع عند هذا الصنم مال يتجاوز الوصف، وكانوا يغسلونه كل يوم بماء وعسل ولبن، وينقلون إليه الماء من نهر حيل مسيرة شهر، وثلاثمائة يحلقون رؤوس حجاجه ولحاهم، وثلاثمائة يغنون، فسار الجيش من غزنة وقطعوا مفازة صعبة، وكانوا 30,000 فارس وخلقا من الرجالة والمطوعة، وقوى المطوعة ب50,000 دينار، وأنفق في الجيش فوق الكفاية، وارتحل من المليا ثاني يوم الفطر سنة 16 و400، وقاسوا مشاقا، وبقوا لا يجدون الماء إلا بعد 3، غطاهم في يوم ضباب
يقولونها
عظيم
وقاسوا.
وقاسوا.
نعم، قاسوا قاسوا.
نعم، جزاكم الله خير.
من يرزقكم؟
قال: وقاسوا مشاق وبقوا لا يجدون الماء إلا بعد 3. غطاهم في يوم ضباب عظيم، فقالت الكفرة: هذا من فعل الإله سمنات. ثم نازل مدينة أنهى الوارة، وهرب منها ملكها إلى جزيرة، فأخرب المسلمون بلده ودكوها، وبينها وبين الصنم مسيرة شهر في مفاوز، فساروا حتى نازلوا مدينة دبو لوارة، وهي قبل الصنم أو قبل الصنم بيومين، فأخذت عنوة وكسرت أصنامها وهي كثيرة الفواكه. ثم نازلوا سمنات في 14 ذي القعدة، ولها قلعة منيعة على البحر، فوقع الحصار فنصبت السلالم عليها، فهرب المقاتلة إلى الصنم وتضرعوا له، واشتد الحال وهم يظنون أن الصنم قد غضب عليهم. وكان في بيت عظيم منيع على أبوابه ستور الديباج، وعلى الصنم من الحلي والجواهر ما لا يوصف، والقناديل تضيء ليلا ونهارا، على رأسه تاج لا يقوم، يندهش منه الناظر، ويجتمع عنده في عيدهم نحو 100,000 كافر، وهو على عرش بديع الزخرفة علوَ 5 أذرع، وطول الصنم 10 أذرع، وله بيت مال فيه من النفائس والذهب ما لا يحصى. تفرق محمود في الجند معظم ذلك، وزعزع الصنم بالمعاول فخر صريعا، وكانت فرقة تعتقد أنه منات، وأنه تحول بنفسه في أيام النبوة من ساحل جدة، وحصل بهذا المكان ليقصد ويحج معارضة للكعبة. فلما رآه الكفار صريعا مهينا تحسروا، وسقط في أيديهم، ثم أحرق حتى صار كلسا، وألقيت النيران في قصور القلعة وقتل بها 50,000. ثم سار محمود لأسر الملك بهيم، ودخلوا بالمراكب فهرب، وافتتح محمود عدة حصون ومدائن، وعاد إلى غزنة فدخلها في 8 صفر سنة 17، وذنت له الملوك، فكانت مدة الغيبة 163 يوما. وفي سنة 18 سار إلى بلخ وجهز جيشه إلى موراء النهر في نصرة الخانية، وكان علي بن تكين قد أغار على بخارى، فضاق قدر خان به ذرعا، واستنجد محمودا، ففر ابن تكين ودخل البرية، ثم حارب محمود الغزة، وقبض على ابن سلجوق مقدمهم، فثارت الغزو وأفسدوا وتفرغوا للأذى، وتعبت بهم الرعية، واستحكم الشر، وأقام محمود بنيسابورة مدة، ثم في 20 قصد الري وأخذها، وقبض على ملكها مجد الدولة ابن بويه، وكان ضعيف التدبير، فضرب حتى حمل 1,000 دينار، وصلب محمود أمراء من الديلم، وجرت قبائح وظلم. ثم جهز محمود ولده مسعودا فاستولى على أصبهان، ثم رجع السلطان إلى غزنة عليلة، فمات في ربيع الأول سنة 1، وأمسى وقد فارقته الجنود، وتنكست لحزنه البنود، ونح عليه الوالد والمولود، وسكن ظلمة اللحود. وقد خطب له بالغور وبخراسان والسند والهند وناحية خوارزم وبلخ، وهي من خراسان، وبجرجان وطبرستان والري والجبال، وأصبهان وأذربيجان وهمدان وأرمينية، وكان مكرما لأمرائه وأصحابه، وإذا نقم عاجل، وكان لا يفطر ولا يكاد يقر. سار مرة في 50,000 فارس، وفي 200 فيل، و40,000 جمازة تحمل ثقل العساكر، وكان يعتقد في الخليفة ويخضع لجلاله، ويحمل إليه قناطير من الذهب، وكان إلبا على القرامطة والإسماعيلية وعلى المتكلمين على بدعة فيه فيما قيل، ويغضب للكرامية، وكان يشرب النبيذ دائما، وتصرفه على الأخلاق الزكية، وكان فيه شدة وطأة على الرعية، ولكن كانوا في أمن وإقامة سياسة، ولازمه علة نحو 3 سنين، كان يعتريه إسهال ولا يترك الركوب والسفر، قبض وهو في مجلسه ودسته ما وضع جنبه، ولما احتضر قال لوزيره: يا أبا الحسن، ذهب شيخكم، ثم مات يوم الخميس يوم الخمسين لتسع بقين من ربيع الآخر، فكتم موته ثم فشى، وأتى ابنه السلطان محمد من الجوزجان فوصل في 40 يوما. كان السلطان محمود ربعة فيه سمن تركي العين فيه شقرة، ولحيته مستديرة غليظ الصوت، وفي عارضيه شيب، وكان ابنه محمد في قده، وكان ابنه مسعود طويلا. قال محمود يوما للأمير أبي طاهر السامني: كم جمع آباؤك من الجوهر؟ قال: سمعت أنه كان عند الأمير الرضي 7 أرطال، فسجد شكرا، وقال: أنا في خزانتي 70 رطلا. وكان صمم على التوغل في بلاد الخانية، وقال: معي 400 فيل مقاتلة ما يثبت لها أحد. فبلغه أن الخانية قال: نحن نأخذ 1000 ثور تركية، وهي كبار ضخام، فنجعل عليها 1000 عجلة ونملأها حطبا، فإذا دنت الفيلة أوقدنا الحطب، فتطلب البقر أمامها، فتطلب البقر أمامها، وتلقي النار على الأفئلة وعلى من حولها، فتتم الهزيمة. فأحجم محمود، وكان يعظم الميمندي كاتبه، لأنهم لما نزلوا مدينة بيدا حصل السلطان وكاتبه في 20 فارسا فوق تل تجاه البلد، فبرز لهم عسكر أحاطوا بالتل، فعيان التلف، فتقدم كاتبه ونادوا الهنود، فقالوا: من أنت؟ قال: أنا محمود. قالوا: أنت المراد. قال: ها أنا في أيديكم، وعندي من ملوككم جماعة أفدي نفسي بهم وأحضرهم وأنزل على حكمكم. ففرحوا وقالوا: فأحضر الملوك. فالتفت إلى شاب وقال: امضي إلى ولدي
كأنهم
وعرفه
قالوا
خبري.
له أحضرهم يعني.
نعم، نعم، قالوا: فأحضر الملوك. قال: فالتفت إلى شاب وقال: امضي إلى ولدي وعرفه خبري. ثم قال: لا، أنت لا تنهض بالرسالة. وقال لمحمود: امضي، أنت عاقل وأسرع. فلما جاوز نهرا لقيه بعض جنده فترجلوا، وعاين ذلك من فوق القلعة، فقالوا لكاتبه: من رسولك؟ قال: ذاكم السلطان، فديته بنفسي، فافعلوا ما بدا لكم. وبلغ ذلك بيدا فأعجبه، وقال: نعم ما فعلت، فتوسط لنا عند سلطانك. فهادنهم، وزادت عظمة الميمندي عند محمود، حتى إنه زوج أخاه يوسف بزليخة ابنة الميمندي، ثم في الآخر
كأنها
قبض
بزاريخة
مفتوحة. نعم،
زوج بي
زليخة هذا اسمه ابنته.
صحيح.
نعم،
نعم
قال: حتى إنه زوج أخاه يوسف بزليخة ابنة الميمندي، ثم في الآخر قبض عليه وصادره، لأنه أراد أن يسم محمودا، ووزن له 1000 دينار، ومن التحف والذخائر ما لا يوصف بعد العذاب. ثم أطلق الميمندي بعد وفاة محمود، ووزر لمسعود. أحضر محمود بغزنة شخصان من النسناس من بادية بلاصيغون، وهي مملكة قدرخان، وعدوا النسناس في شدة عدو الف... وعد وعدو وعدو النسناس نعم وعدو النسناس في شدة عدو الفرس، وفي صورة آدمي، لكنه بدنه ملبس بالشعر، وكلامه صفير، ويأكل حشيشا، وأهل تلك البلاد يصطادونهم ويأكلونهم. فسأل محمود الفقهاء عن أكل لحمهم فنهوا عنه. نكمل أم نقف مولانا؟
يبقى هؤلاء النسناس الذين ذكرهم قبل هذا الذهبي كان بيقول ما هم بناس
يعني يقصد القرود يعني؟
كان يذم بعض الناس كده فيقول ما هم بناس وإنما هم النسناس
الجملة دي مذكورة في العزلة للخطابي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: ذهب الناس وبقي النسناس،
أيوة نعم
قيل:
نعم
وما نسناس؟ قال: أناس ليسوا بناس.
نعم
نعم، نكمل.
نأخذ ترجمة مسعود
بس هو لابنه.
لكن هذا الخبر كأن فيه نقص شديد، خبر هدم الصنم، فأظن إنه كان فيه نوع من أنواع المقايضة حصلت عليه، وبقوا مدة، والسلطان تردد في مسألة الهدم لمشورة من حوله، إلى أنه قرر في النهاية أن يهدمه آثره على المال الجزيل الذي بذله له الكفار، وهذه تعد من مفاخره في الإسلام.
ونحن حفظناها من شيخنا سمير مصطفى وفق الله أسره، كان كثيرا ما يدندن بها، كان يقول أن السلطان محمود لما عرض عليه الذهب الكثير لقاء أن يترك الصنم، فقال لهم: وأدعى يوم القيامة محمود بائع الأوثان، فأقسم أن يحرقه فحرقه.
نعم، فهذه
حفظ الله
منقبة
عليه،
عظيمة،
هذه
وهنا
أجل
كأنه قد
مناقبه وأشهر.
خسرها يعني.
نعم، لكن أذهب دولته السلاجقة. نعم،
يعني السلاجقة قاموا مقامه.
يعني حارب السلاجقة ابنه مسعود طغرل بيك، وطغرل هذا غير أرطغرل المشهور هذا،
نعم،
طغرل هذا رأس السلاجقة، حاربهم حتى أفنى
طغرل هذا
دولتهم.
هو
ثم
الذي جاء بعد ألب أرسلان، صحيح؟
جاء بعد ألب أرسلان، وهو الذي دخل إلى بغداد وقضى على ملك بني بويه أو بويه الشيعة الباطنية، الذين استبدوا بالخليفة في بغداد
وزراء
وأقام السنة
العباسيين.
في بغداد. نعم
نعم،
قال رحمه الله تعالى: مسعود كان طوالا جسيما مليحا كبير العين شديدا حازما كثير البر ساد الجواب رؤوفا رؤوفا بالرعية
هو
ساد
ساد
الجواب.
كأنه أو من السداد يعني. نعم.
نعم، ساد الجواب رؤوفا بالرعية محبا للعلم، صنف له كتب في فنون، وكان أبوه يخشى مكانه ويحب أخاه محمدا، فأبعد مسعودا وأعطاه الري والجبال، وطلب منه أن يحلف لأخيه ألا يقاتله، قال: أفعل إن أشهد مولانا على نفسي أني لست ولده، أو يحلف لي أخي أنه لا يخيفني من ألا يخفيني من ميراثي شيئا. ولما سمع مسعود بموت أبيه لابس السواد وبكى، وعمل عزاءه بأصبهان، وخطب لنفسه بأصبهان والري وأرمينية، ثم سار واستقر بنيسابور، ومالت الأمراء إلى شهاب الدولة مسعود، وجرت بينه وبين أخيه محمد مراسلات وبين أخيه محمد مراسلات، ثم قبضوا على محمد وبادروا إلى خدمة السلطان مسعود، فقدم هرات، وكان أخوه محمد الملقب بجمال الدولة منهمكا في اللذات المردية والسكر، ثم قبض مسعود على عم يوسف وعلى علي الحاجب، ودانت له الممالك، وأظهر كتاب القادر بالله، وأنه لقبه بالناصر لدين الله ظهير خليفة الله، وليس ولبس خلعا وتاجا، ثم أطلق الوزير أحمد بن الحسن الميمندي واستوزره، ثم أخذت الري من مسعود، فجهز جيشا استباحوها، وعملوا القبائح، وجرت له حروب على الدنيا، وقدم عليه رسول الديوان فاحتفل لقدومه، وزينت خراسان، وكان يوم قدومه بلخا يوما مشهودا كدخول السلطان، وكان في الموكب 100 فيل والجيش ملبس. ووقع الوباء في عام 23 و400 بالهند وغزنة وأطراف خراسان، حتى إنه خرج من أصبهان في مدة قريبة 40,000 جنازة، وكان ملكها أبو جعفر ابن كاكوية، والخليفة القائم وسلطان العراق جلال الدولة، وأبو كليجار على فارس، ومسعود بن محمد على خراسان والجبال والغور والهند، وتوفي قدر خان التركي صاحب وراء النهر في هذا العام، وتأهب مسعود وحشد يقصد العراق، فجاءه أمر شغله وعصيان نائبه على الهند، فسار لقصده، وجهزه مسعود وهو الأمير أحمد بن ينال تكين، ثم عاثت الترك الغزية بما وراء النهر، فقصدهم مسعود وأوقع بهم وألقن فيهم، ثم كر إلى طبرستان لأن نائبها فرق الطاعة وجرت له خطوب، ثم اضطرب جند مسعود وتجرأوا عليه وبادرت الغزو، فأخذوا نيسابورا وبدعوا، فاستنجد مسعود بملوك ما وراء النهر فما نفعوا، ثم سارت الغزو لحرب وعليهم طغرل بيك وأخوه داوود فهزموه، وأخذت خزائنه، وركب هو فيلا ماهرا حركا يعده للحروب، فنجا عليه في قل من غلمانه، وكان جسيما لا يعدو به فرس إلا قليلا، ثم أقام بغزنة وأخلد إلى اللذات، وذهبت منه خراسان، فعزم على سكن الهند بآله ورجاله، وشرع في ذلك في سنة 32 في الشتاء لفرط برد غزنة، وأخذ معه أخاه محمدا مسمولا، فلما وصل إلى نهر الهند نزل عليه ووصل السكرة، واستقر بقلعة هناك، وتخطفه بعض العسكر وذل فخلعوه، وملكوا المسمول محمدا، وقبض عليه محمد وقال: لأقابلنك على فعلك بي، فاختر مكانا تنزله بحشمك. فاختار قلعة فبعثه إليها مكرما، هو قال: لا أقابلنك، المفترض هكذا، لا
لكن
أقابلنك.
لا تأتي معها النون المشددة للتوكيد.
طب كيف لأن هو
كأنه
يعني
مثلا المقابلة فقط في مسألة العزلة، مقام العزلة.
لكنه لم يسمله يعني ولم يفعل
نعم
به شيء.
نعم
قال: فاختار قلعة فبعث إليها مكرما، فعمل عليه ولد محمد وجماعة، وبيتوه وقتلوه حنقا عليه، وجاءوا برأسه إلى السلطان المسمول، فبكى وغضب على ابنه ودعا عليه. وكان مودود بن مسعود مقيما بغزنة، وبينهما 10 أيام، فسرع في 5000، وبيت محمدا وقتل أمراء، وقبض على عمه محمد، وقتل الذين قتلوا أباه، وكانوا 12، ثم قتل عمه محمدا. هكذا
جزاكم الله خير.
هكذا تسقط الدول.
نعم، بهذه الخلافات.
نعم.
ومما يعني أخذ بنفسي فكرة أنهم كانوا يعملون قدرا كبيرا للخلافة الموحدة. فهو هنا مثلا يذكر قبل قليل أنه
وكان يجل الخليفة نعم.
أظهر كتاب القادر بالله، وأنه لقبه بالناصر لدين الله، ظهير خليفة الله. فهذا مجرد رسم، ومعلوم أن يعني سلطتهم وقوتهم ومكانتهم كانت أعظم من سلطة وقوة ومكانة الخليفة، لكن
نعم
هذا كان أمر مستقر، كان أمرا مستقرا، كمثل مثلا ما كان هنا بيبرس وغيره، والعثمانيون في أول ظهورهم وكذا، كل هؤلاء كانوا يدينون لخليفة واحد. الأيوبيون مثلا لما كانوا في مصر والشام، وكانوا أقوى بكثير من الخلافة العباسية في العراق.
يعني كان أمر مستقر، ساهم في استقراره العلماء أن جعلوا منصب الخليفة منصبا دينيا في المقام
نعم
الأول، فكان المسلمون يعتقدون في شتى بقاع العالم الإسلامي أن هذا المنصب لا يجوز الإخلال به،
نعم
فكان كل حتى البني بويه لما دخلوا بغداد إنما يعني وزروا باسم الخليفة، رغم أن
نعم
الخليفة سني وهم كانوا شيعة، لكن لا بد من منصب الخلافة، ولذلك
نعم
بايبرس أيضا عمل على ذلك. حتى السلطان سليم العثماني لما دخل مصر أجبر الخليفة اللي كان اسمه القاهر بالله وكان آخر العباسيين في مصر على التنازل له، لأن الأمر
صحيح.
أمر ديني حتى
نعم
تتم المسألة عند عموم المسلمين. فلما أخل العلماء بذلك ضاعت هيبة هذا المنصب الجليل. لكن هناك أيضا ملمح آخر، مسألة إن الـ الأمراء الأتراك زي محمود بن سبكتكين، هؤلاء كان فيهم مناقب جيدة وكان فيهم أيضا عدم يعني استنان بسنة الراشدين واستبداد بالحكم، وهذا الاستبداد أدى إلى التنازع بعدهم، فكل إنسان يستبد ويجمع السلطة في يده ويكون عظيم الجانب هكذا ويخشاه من حوله على خلاف سنة الراشدين، فإنه بعد ذلك تنهار الدولة لأنهم يتنازعون بعد أن ذهبت تلك اليد الغاشمة التي كانت تحكم، وإن كانت تحكم بعدل في كثير من أمورها يعني.
نفس فكرة المنصور في الأندلس.
نعم، نفس التي مرت معنا، نعم، منصور بن أبي عامر، وهكذا جميعهم.
وأيضا اللي هو فيه شبه من مسألة الخلافة، أنه لما برضو قضى على فكرة الخلافة انتهت الدولة.
نعم، وأيضا نجد تعامل العلماء مع هؤلاء رغم وجود أخطاء جسيمة لهم وأشياء يعني تعتبر كوقوع محمود بن سبكتكين في بدعة الكرامية، وهذه بدعة شنيعة، وكبعض الأشياء التي تروى عن كثير من الملوك والأمراء في غشمهم وظلمهم واستبدادهم، إلا أن العلماء تجاوزوا ذلك لأجل أنهم نصروا الإسلام وماتت
نعم
سيئاتهم هذه، لأنها يعني كانت في مقابل الحسنات العظيمة التي قدموها من فتوحات وتعظيم للشريعة في جانب معين. كان هذا أمرا يعني لابد أن نفهم منه، أننا نتجاوز سيئات من مضوا في مقابل حسناتهم التي قدموها مما أفادت الشريعة.
لا
جزاكم الله خير.
اللهم آمين يا رب، جزاكم مثله.